بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أخواني الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذا الشهر مباركا على الجميع، وأن يرزقنا وإياكم القبول فيه. فإن هذا الشهر فرصة للمسلم الذي أدرك شهر رمضان أن يغفر له ذنبه، وأن تعلى درجته في جنات النعيم. وقد جاء في فضائل هذا الشهر الشيء الكثير، ولكن حديثي معكم ليس عن شهر رمضان أخواني الأفاضل، وليس عن الأعمال الصالحة في هذا الشهر، ولربما قد سمعتم وسمعتم مرارا حول فضائل والأعمال التي يحرص عليها المسلم في هذا الشهر. حديثي معكم حول شخصية عظيمة من شخصيات الإسلام التي أثرت في المسلمين ونصر الله بها الإسلام، وما زلنا نتغنى بفضائله وبمواقفه إلى يومنا هذا. هذه الشخصية أخواني الأفاضل هي أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. هذه الشخصية هي التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم صديقا وخليلا وصاحبا ومعينا في مسيرته وفي دعوته إلى الله عز وجل، ونعم الصاحب ونعم الصديق. هذه الشخصية أخواني الأفاضل التي حمى الله عز وجل وحرص بها الدين، وقد قال ذلك العالم الجليل علي بن المديني رحمه الله: إن الله حفظ هذا الدين برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. هذه الشخصية أخواني الأفاضل هي شخصية الصحابي الجليل والخليفة الأول الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو، يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب من قريش، وكان أعلم قريش بأنسابها، وكان صاحب الأشناق الذي يتولى دفع الديات لقريش إذا أرادت أن تساهم في دفع الدية. هذا الصحابي الجليل أخواني الأفاضل كان صديقا وصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم منذ الطفولة، لأن عمره قريبا من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم سنة 70 من الميلاد، وولد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سنة 73 من الميلاد، أي 50 سنة قبل الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كان لا يشرب الخمر لا في جاهلية ولا في إسلام، ولم يعبد صنما كما صحت عن سيرته رضي الله عنه وأرضاه، وأن يوما من الأيام أوقفته أمه أمام صنم ليعبده، فقال للصنم وهو طفل صغير لم يتجاوز عمره 10 سنوات، قال: إني جائع فأطعمني وإني عار فاكسني. فلم يتحرك هذا الصنم، فرماه أبو بكر الصديق بصخرة معه وقال: تبا لك. فكان رضي الله عنه وأرضاه مستقيم العقل والأخلاق والمروءة منذ صغره، وهو شبيه بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا للإسلام إلا وتردد وكان عنده كعة قبل دخوله في الإسلام إلا أبا بكر الصديق، فمنذ أن دعوته إلى الإسلام أسلم سريعا وشهد شهادة الحق وتبنى وحمل كاهل الدعوة أهم الدعوة على كاهله رضي الله عنه وأرضاه. وتأمل أخواني الأفاضل أنه أول من أسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، وكذلك لم يكن إسلامه فقط لنفسه، وإنما منذ أن أسلم نذر نفسه لله سبحانه وتعالى، فأسلم على يديه أجل الصحابة وأكثر الصحابة شهرة، بل والمبشرون بالجنة من العشرة سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء هذه الأسماء الرنانة التي لها قدم صدق في الإسلام أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إخواني الأفاضل، كانت مواقفه رضي الله عنه وأرضاه وفضائله كثيرة لا أستطيع أن أحصيها لكم، ولكن حسبنا أن نأتي على بعضها من المواقف العظيمة التي ثبت الله بها أركان هذا الدين والإسلام. نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اختار لنبيه أصحابه ومن يحملون معه هم ودعوة الإسلام، لذلك كان موقفهم وأعمالهم وما قاموا به أمرا عظيما. ما زلنا بعد 1450 سنة ونحن نذكر هذه الأعمال بشيء من الإشراق وشيء من الفخر لما فعله أجدادنا الحقيقيون. نعم إخواني الأفاضل، هم والله الأجداد والآباء الذي نفتخر بهم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. سماهم الله رجال، قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إخواني الأفاضل، لست في صدد أن أذكر لكم فضائل أبي بكر الصديق، ولكنني سأذكر لكم مواقف هذا الرجل العملاق، هذا الرجل العظيم الذي لربما قصرت به بعض مصادر التاريخ والمؤرخون الذين يكتبون سير العظماء من الرجال، فهو والله من أعظم الرجال وأعظم الرجال بعد الأنبياء والمرسلين. إن قلت لكم إخواني الأفاضل هو الذي قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مؤازرا ومشجعا ومتكاتفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في نشر الإسلام، فمنذ أن أسلم كانت في الدعوة السرية 3 سنوات، هو الذي أشار للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، وكان عددهم لا يتجاوز 39 رجلا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن بالدعوة، فأصبحت الدعوة الإسلامية علنية بعد أن كانت سرية. هو الذي وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم لما حاطوه وأحاطوا به قريش، أبو جهل وعتبة بن ربيعة والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف، كلهم أحاطوا بالنبي يريدون ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاق الأذى به، فحال بينهم وبين الرسول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ قال: فتناولوه بالضرب، حتى أن عتبة بن ربيعة أخذ نعليه المخصوفتين فضرب بها وجه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى تغيرت بعض ملامح وجهه من شدة الضرب، فأول ما أفاق وكانت أمه عند رأسه فقالت: لا بأس عليك يا بني، قاتل الله من قاتلك. قال: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أمه: أنشدك عن حالك وتذكر لي صاحبك؟ هو في بيته لم يصبه أذى. فقال: الحمد لله، خذيني إليه. فكانت هذه من أول مواقف أبي بكر الصديق في الدفاع والمؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا فحسب إخواني الأفاضل، بل لما جاءت قضية الإسراء والمعراج وقام المشركون يضحكون ويصفقون، كيف يصدق هذا الكلام؟ كيف لرجل أن يقول أسري بي في ليلة واحدة من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع من في نفس الليلة إلى مكانه الذي أسري به وقد عرج به إلى السماء السابعة؟ فكانوا يضحكون ويصفقون، وبعض حديثي الإسلام قد ارتد عن الإسلام من جراء سماع هذه الحادثة، فجاءوا لأبي بكر وهم فرحون أن هذا الرجل المؤازر أكثر المصدقين بالرسول صلى الله عليه وسلم سوف يكون هنا ردته عن الإسلام وتكذيبه لصاحبه الذي يزعم أنه أسري به. فقالوا له: يا أبا بكر، أما سمعت صاحبك ماذا يقول؟ يقول أنه أسري به في ليله من مكة إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. قال: أما إذا كان قد قال ذلك فقد صدق، أما إذا قد قال ذلك فقد صدق، فإني أصدقه بأكثر من ذلك أن يأتيه خبر السماء في لحظة، ألا أصدقه أنه أسري به إلى بيت المقدس؟ فلذلك لقب وسمي بالصديق من هذه الحادثة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثبتا هذا الاسم لأبي بكر الصديق كما جاء في الصحيح أنه على جبل أحد، وجبل أحد إخواني الأفاضل الذي في المدينة جبل نحبه ويحبنا، اهتز في النبي صلى الله عليه وسلم رجف رجفة وكان عليه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب الجبل برجله فقال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديقين وصديق وشهيدان، أي أبو عمر وعثمان قد قتلوا شهداء رضي الله عنهم وأرضاهم. إخواني الأفاضل، ليس هذا فحسب، بل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن صح هذا التعبير هو مهندس الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بعد أن حاول المشركون الإحاطة به ومحاصرة بيته وقتله وقتل الدعوة في مهدها، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو المؤازر والسند الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم، والله من فوق سبع سماوات يرعاهم وينصرهم ويحفظهم سبحانه وتعالى. فلما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة طرق الباب على أبي بكر وقال: يا أبا بكر، قد أذن لي بالهجرة. قال: الصحبة الصحبة يا رسول الله؟ قال: نعم. فأخذه وذهبوا إلى غار ثور الذي اختبأوا فيه فترة من الأيام وقد جهز النياق والمركوب والطعام وسخر أسرته لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابنه عبد الله يأتيه في الطعام وينقل له أخبار قريش، وكانت أسماء بنت أبي بكر تربط الطعام في نطاقها الذي يربط على وسطها رضي الله عنها وارضاها، وشقت هذا النطاق فربطت الطعام وربطت ما يحتاج إلى حزمه فسميت ولقبت بذات النطاقين رضي الله عنها وارضاها، وأجر أبو بكر أريقط الذي يعلم الطريق والطريق إلى المدينة، فلذلك كان هو المهندس رضي الله عنه وأرضاه وهو الصاحب، حتى ذكره الله عز وجل في الكتاب فقال: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر: يا رسول الله، هؤلاء المشركين يحومون حولنا يبحثون عنا، فوالله لو نظر أحدهم إلى موطن قدمي لأبصرنا. فقال النبي وهو يقول ذلك بثبات: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ إخواني الأفاضل، مواقف أبو بكر عظيمة جدا، ولكن تعالوا بنا نذكر مواقف له بعد وفاة صديقه وصاحبه وخليله نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام. هناك أخوان الأفاضل زلزل الرجال وأصبح الأمر فوق تحملهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بعد أن مات هذا النبي الكريم، مات هذا الرسول الذي يدلهم على الخير، الذي يعلمهم بخبر السماء ووحي السماء، الذي كان يصبح ويمسي وهو بين أيديهم، قال ربنا سبحانه وتعالى: ويأمر وينهى. فلما جاء ذلك اليوم المحتوم وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولحقت روحه بالرفيق الأعلى، سجي ببرده، فقيل للصحابة: إن رسول الله قد مات. فطاش عقول الرجال، وكان على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال: من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه بهذا السيف. إن محمدا لم يمت، إن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى، وسوف يعود، فيقطع ألسنة أناس يقولون أن محمدا قد مات. فجاء ذلك الصديق الأكبر، ذلك الصحابي الثابت، ذلك المؤمن رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، رفيقه على دينه وعلى صحبته، فدخل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا ببرده، فكشف البرد عن وجهه، فقبله بين عينيه، وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها، وأما الموتة الثانية أي موت دينك فوالله لا تموت أبدا. فقام وهو أحب الناس إليه، تحمل هذه الصدمة وفقدان القريب العزيز الخليل، فذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم واعتلى منبره فقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فقال وردد تلك الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قام قومة الرجل العملاق الذي تحمل على جراحه وفقدانه لصاحبه وخليله، فأسس أول خلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر جلل على المسلمين، بعد وفاة الرسول ارتدت العرب عن الإسلام، ولم يبقى على الإسلام أخواني الأفاضل إلا قبائل بسيطة ونزاع من القبائل: مكة، المدينة، الطائف، وباقي جزيرة العرب إما في ردة عن الإسلام أو في امتناع عن أداء الزكاة التي كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هناك جيش قائما أسسه وعقده رسول الله بإمرة أسامة بن زيد. فكانت هذه الأمور كلها كيف تحل وكيف تعالج؟ فقام أبو بكر الصديق الذي حمى الله به الدين، فأسس أولا 11 لواء من الجيوش لمقاتلة وإرجاع المرتدين إلى الإسلام، ومن ثم أجرى وأمضى جيش أسامة إلى الشام الذي عقده الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى قال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، كيف تجري وتمضي هذا الجيش ونحن في المدينة نخاف على أنفسنا من أولئك المرتدين والأعداء؟ فقال: والله لا أحل عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو رأيت السباع تتلقفنا وتسحبنا من أقدامنا على أن أجري وأمضي ما عقده رسول الله لأمضيته وعقدته، لا أحل عقدا عقده رسول الله. ثم قالوا له: كيف تقاتل مانعي الزكاة؟ تقاتل المرتدين، نعم ارتدوا عن الإسلام، ولكن هؤلاء الذين امتنعوا عن الزكاة ونحن في ضعف الآن، ألم يقل رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ فمن فعل ذلك عصم مني دمه وماله إلا بحق الإسلام. فقال أبو بكر: نعم، والزكاة من حق المال وهي من حق الإسلام، فوالله لو كانوا يؤدون لرسول الله عناقا وهو صغار الماعز لقاتلتهم عليه لأنه من الدين. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه: والله ما رأيت إلا أن الله شرح صدر أبي بكر للحق عندما وقف هذه المواقف. نعم أخوائي الأفاضل، قاتل المرتدين حتى رجعوا إلى الإسلام ودخلوا في دين الله من جديد أفواجا، قاتل مانع الزكاة حتى أدوا الزكاة الذي افترضها الله عليهم، أمضى جيش أسامة وكان في إمضائه خيرا عظيما للمدينة، كل من رأى هذا الجيش قالوا مدينة يخرج منها هذا الجيش إنها مدينة حصينة، ورجع الجيش مظفرا. مهد رضي الله عنه وأرضاه لفتوحات الإسلام كلها، فإن سقوط فارس والروم كان بتمهيد من تدبير أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي مهد وأسس وجهز لهذه الفتوحات أبو بكر، وتمت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك كان من فتوحاته رضي الله عنه وأرضاه ومواقفه العظيمة أن عين بعد أن شارف على الموت خليفة ما زال المسلمون يذكرون فضائله وأعماله في خلافته. الذي اختاره لأمة محمد هو أبو بكر الصديق، وكان أعلم وأعرف بالرجال رضي الله عنه وأرضاه. ونعم أخوائي الأفاضل، لما أراد عمر من أبي بكر أن يعزل خالد بن الوليد لمسألة تأولها خالد بن الوليد في قتله لمالك بن نويرة، قال أبو بكر الصديق: يا عمر، أأنا أغمد سيفا سله الله على المشركين؟ أأنا أغمد سيفا، أي خالد بن الوليد، سله الله على المشركين؟ لا والله يا عمر، ويغفر الله لخالد ما تأوله. فلذلك كان أعلم بالرجال ووضع الرجال في موضعه الصحيح. لذلك شاور الصحابة: من ترون خليفة يصلح بعدي؟ فأشاروا عليه، قال: تشاوروا واختاروا لكم خليفة. فلما تشاوروا لم يصلوا إلى نتيجة، رجعوا إلى أبي بكر فقالوا له: أنت يا أمير المؤمنين أعلم وأعرف بالرجال، فاختر لنا خليفة. فقال: إن رجعتم الأمر إلي فإني أختار عمر بن الخطاب. فقالوا: يا أمير المؤمنين، ولكنه شديد غليظ. قال: هذا عمر ما أن يشتد حتى يلين، وما أن يغلظ حتى يرق. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فاختاره خليفة للمسلمين، فكانت خلافته فتحا رضي الله عنه وأرضاه. كل ذلك الذي مهد لهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. إنه عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة، إنه السلالة التي تسللت منه أربع سلالات كلهم من الصحابة، فهو وأبوه وأبناؤه وأحفاده صحابة. فعبد الله بن الزبير هو عبد الله بن أسماء بنت أبي بكر ابن عبد الله بن عثمان، عثمان بن أبي قحافة، أسلم عام الفتح. كانت فضائله عظيمة أخوائي الأفاضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشد ما يحب صاحب لصاحبه. جاء يوما، وأختم بها، أبو بكر الصديق والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، وعنده بعض الصحابة وهو رافع ثوبه، أبو بكر الصديق، والرسول يعرف أبو بكر ويعرف أفعاله وطبائعه. فجاء وهو رافع ثوبه حتى كادت ركبته أن تنكشف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، يعني عنده شيء أغضبه شيء. فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيئا أنا أخطأت في حقه فجئت أستسمح منه فلم يسامحني ولم يغفر لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. فجاء عمر بعد أن ذهب إلى بيت أبي بكر كأنه تحسف وأراد أن يصالح أبا بكر، فلما جاء رأى أبو بكر الصديق وهو يعرف صاحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تمعر وجهه من الغضب، فجثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، هذا أبو بكر، أنا كنت أظلم، يعني أنا الذي أخطأت في حقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعثني الله إليكم فكذبتوني، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: نستغفر الله ونتوب إليه. وقام يقبل أبو بكر الصديق ويستسمح منه لغضب النبي صلى الله عليه وسلم لغضب أبي بكر. أخواني الأفاضل، مهما تكلمنا ومهما عددنا ومهما ذكرنا لكم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه شخصية عظيمة في عالم الإسلام، نحن نترضى عنه ونحبه ونواليه ونوالي الصحابة جميعا رضي الله عنهم وارضاهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا محبتهم وولاءهم والسير على منهاجهم رضي الله عنهم وارضاهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.